أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم. هذه الآية بعدما ذكر الله سبحانه أنه شديد العقاب وأن الذين كفروا إذا رأيتهم يتقلبون وينتقلون في البلاد فلا يغرر كذلك، فإنه يمهل ولا يهمل، فيريد أن يستدل عليه. يقول: قبل هؤلاء أيضا كانت هناك أقوام كذبوا رسلهم والله تعالى أخذهم وعاقبهم. هم أيضا كانوا يظنون مثل ما يظن هؤلاء أن الله لا يعاقبهم. الإنسان طبعا هكذا يعني يغفل عن هذه الحقيقة، حتى إذا رأى عذاب الله ينزل بقوم يتصور أنه هو بمنأى من العذاب وأن له على الله كرامة أو أنه لا يستحق. مثلا كذبت قبلهم، يعني قبل هؤلاء أهل مكة، قوم نوح والأحزاب من بعدهم. الأحزاب فسره الله سبحانه في سورة صاد. هؤلاء الأقوام اللي يذكر حالاتهم في آيات كثيرة، يعني كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب. فهذه الجملة أولئك الأحزاب تفسر لنا أن الأحزاب إذا قيل في القرآن فالمراد هؤلاء الأقوام، يعني يعبر عنهم بالأحزاب لأنهم تحزبوا وتجمعوا واجتمعت آراؤهم وكلمتهم على أمر واحد وهو تكذيب الرسل. يعني كل واحد منهم، كل أمة منهم يعتبر حزبا، لأن هناك جرائم فردية، يعني ربما مثلا جماعة قليلين في مجتمع يعملون عملا، يعملون جريمة، يكذبون رسولا، يقتلون رسولا، وربما تجتمع الأمة على شيء، فهذه الأمة كلها كأنها تحزبت ضد الرسالة. وهكذا كانوا هؤلاء. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يعني كأن كل الأمة اجتمعوا على أن يقتلوا الرسول. هموا يعني قصدوا ذلك، والله تعالى منعهم ولم يتمكنوا من قتل الرسل. نجى الله تعالى رسله والذين آمنوا معهم وقتلهم و أهلك القوم. طبعا ممكن يعني هناك مجموعة من الكبراء اللي يقومون بهذه الأعمال، يكذبون وينكرون ويستهزئون أو يحاولون القتل ويكيدون المكائد، مو كل الأمة، ولكن يرضى الآخرون بفعل هؤلاء، فهذا الرضا يستوجب أن كلهم مشتركون فيه، كما هو كذلك بالنسبة لهذه الأمة. إذا رضوا، يعني نحن الآن نقول لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك، أو سمعت بذلك فرضيت به، وهذا أكثر شيء، أكثر شيء من الأمة اللي يسمعون ويرضون، هذا أيضا مثله، يعتبر مثلهم، كما أن الذي يرضى بعمل المؤمنين ويؤيد المؤمنين ويؤيد أصحاب الأئمة، هذا يعتبر منهم وإن كان لم يعمل مثل عمله. فهؤلاء الله تعالى يعتبرهم أمة مجتمعة على قتل الرسل، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، يأخذوه يعني يقتلوه، قصد هذا. فهؤلاء تجاوزوا عن التكذيب وقصدوا قتل الرسول، بل أعظم من ذلك أنهم صدوا عن سبيل الله وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يعني أتوا بكل كلام باطل واهن، دعايات كاذبة وزائفة ليمنعوا الناس من الإيمان بالرسالة. وجادلوا بالباطل، يعني أتوا بالكلام الباطل يجادلون به الحق، طبعا الباطل لا يغلب الحق، ولكن يموه على الناس، على الناس البسطاء، يموه عليهم الحقيقة، كما هو الحال في جميع المجتمعات. وطبعا الناس هم، يعني أكثر الناس، لأنهم يتبعون أهواءهم، ولأنهم يجدون أن الدين ومتابعة الدين يمنع من حريتهم ومتابعة شهواتهم، ولذلك لا يهتمون بشأن الدين ولا يهتمون بأمر الدين، ولذلك تؤثر عليهم الدعايات الزائفة. وإلا فالإنسان، يعني المجتمع البشري، إذا يهتمون ويفكرون في الموضوع طبيعي أنهم ما يتأثرون بالباطل. السر في غلبة الباطل في المجتمع هو عدم الاهتمام بأمر الدين. فأخذتهم فكيف كان عقاب، هكذا كانوا الأقوام السابقة واللاحقة والبشر كلهم على وتيرة واحدة. فالله تعالى ينبه المؤمنين في عهد الرسالة المجيدة أن الله أخذهم وعاقبهم وأهلكهم، فانظر كيف كان عقاب، يعني عقابي ألم يكن شديدا؟ فهذا دليل على أنه شديد العقاب وإن أمهل الكافرين سنين أو قرونا. وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. كذلك يعني مثل ذلك، يعني كما أن الله تعالى عاقبهم في الدنيا، يعني حقت عليهم كلمة العذاب في الدنيا، كذلك حقت عليهم كلمة العذاب في الآخرة فهم أصحاب النار. كذلك يعني مثل ذلك، كما أنهم استحقوا عذاب الدنيا يستحقون عذاب الآخرة أيضا، ولكنه أبدل الضمير بالاسم الظاهر، لم يقل وكذلك حقت كلمة ربك عليهم أنهم أصحاب النار، على الذين كفروا أنهم أصحاب النار، تنبيها على أن السر في ذلك هو هذا العنوان وهو هذا العمل وهو كفرهم، وهذا يشمل هؤلاء، يعني كفار مكة وأهل مكة. فكما أنه حقت عليهم أنهم أصحاب النار لأنهم كفرة وكفروا بالله، كذلك يشمل هؤلاء الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. الذين يحملون العرش يعني الملائكة، وقلنا سابقا يعني في آخر آية من سورة الزمر، قلنا أن العرش المراد به الجهة المصدرة للأوامر، وهذا شيء معروف يعني في الاستعمالات العربية وغيرها، يعبرون بالعرش عن الجهة الحاكمية وعن السلطة، وهذا ليس من التفاسير الجديدة، يعني هذا مذكور في الكتب القديمة، ورأيت الشيخ المفيد رضوان الله عليه أيضا يفسر العرش بهذا المعنى. العرش يعني الجهة المصدرة للأوامر، فيحملون العرش يعني كأن الحاكمية وتنفيذ الأوامر الإلهية على هؤلاء، يعني هؤلاء هم المباشرون لإصدار الأوامر، فهناك حملة العرش وهناك من حول العرش اللي قرأناه في آخر سورة الزمر، وترى الملائكة حافين من حول العرش، فهؤلاء يحومون حول العرش، وهنا يذكر حملة العرش ومن حول العرش، فحملة العرش أقرب إلى الجهة المصدرة للأوامر، فكأنهم أقرب إلى الله من سائر الملائكة، وهم زعماء الملائكة يتلقون الأوامر من الله ويأمرون سائر الملائكة لتنفيذها. هؤلاء الملائكة المقربون يعني الذين يحملون العرش. وورد في طبعا هذا في هذه الأيام العادية حملة العرش ملائكة، ظاهر الآيات هو هذا الذين يحملون العرش ومن حوله يعني الملائكة، ولكن يوم القيامة الله تعالى يذكر في سورة الحاقة ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهذا وارد فيه روايات كثيرة من قبل العامة والخاصة أنه من هؤلاء، ففي كثير منها أنهم ملائكة، وفي بعضها أشياء غريبة في بعض روايات العامة أنهم ملائكة من على شكل أوعال يعني حيوانات هكذا. على كل حال، ولكن في بعض رواياتنا ويقولون وصفت بالصحيحة، أنا لم أتحقق ذلك، أن حملة العرش يوم القيامة أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين. الأربعة من الأولين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، والأربعة من الآخرين الرسول صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. فمعنى أن هؤلاء حملة العرش يوم القيامة أنهم هم الآمرون يوم القيامة، والملائكة ينفذون أوامرهم، وهذا طبعا ليس أمرا غريبا، وهناك أدلة كثيرة تدل على ذلك، وآيات فسرت حسب الروايات بهذا المعنى اللي يدل على أن أمر الخلق يوم القيامة موكول إليهم سلام الله عليه. فحملة العرش في هذه الآية المقصود بهم الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله. الغرض من هذه الآية كما قلنا سابقا أو أشرنا إليه هو تقوية عزائم المؤمنين، حيث كانوا يشعرون بالضعف في مواجهة الكافرين من حيث قلة العدد، يعانون يعني العزلة وقلة العدد والضعف، قليل منهم كانوا شخصيات ولا الأكثر يعني عبيد وفقراء، وكلهم قليلون يعني مجموعة قليلة، كانوا يخافون من الكفرة ويشعرون بالضعف. فالله تعالى في أول السورة احتقر الكافرين، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، وقلنا لعل المراد أن المجادلة في آيات الله ليس إلا من شأن رؤوس الكفر، وإلا فعامة الناس يمشون على فطرتهم ولا يجادلون في آيات الله. وهنا في هذه الآية يقوي عزائمهم بوجه آخر، وهو أنكم لستم وحدكم، فهذا الكون كله معكم والملائكة معكم ويؤمنون كإيمانكم ويستغفرون لكم أيضا، فهذا كله لتقوية عزائم المؤمنين الظاهر يعني. يسبحون بحمد ربهم، فسرنا هذه الجملة في آخر آية من سورة الزمر، كيف يسبحون بحمد ربهم وأن التسبيح مع التحميد ما هو معناه. ويؤمنون به، لعله يستغرب أنه بعد ذكر التسبيح والتحميد ما هو الوجه في التركيز على أنهم يؤمنون بالله، لعل الوجه في ذلك هو ما أشرنا إليه آنفا أن الله تعالى يريد أن يقول للمؤمنين أنكم كما تؤمنون بالله فمعكم الملائكة حملة العرش ومن حول العرش، وهم من العدد ما لا يحصيهم إلا الله تعالى، وكل أمر هذا الكون بيدهم، فهؤلاء معكم يؤمنون كما تؤمنون بالله. وهذا طبعا في آيات كثيرة الله تعالى يؤيد المؤمنين بالملائكة، كما أنزل الملائكة لنصرتهم يوم بدر وقال بأنه إذا كان كذا 3000 وإذا كان كذا 5000، وفي موردين ورد هذه الجملة أنه نزول الملائكة ليس لقتل الكافرين، النصر من عند الله العزيز الحكيم، وإنما الله تعالى يخبركم بوجود الملائكة لتقوية عزائمكم فقط، يعني حتى أنتوا تتقوون. ولا الملائكة ما مذكور في تاريخ أبدا أن أحدا من الكفار قتله الملائكة، المؤمنون هم الذين يقتلون، وإنما تقوية لهم، تقوية لقلوبهم. فهنا أيضا يقوي قلوبهم وعزائمهم بأن الملائكة معكم وأنهم يستغفرون لكم ويستغفرون للذين آمنوا. خب طبيعي أن هذا ذكره وإن كان لتقوية العزائم وتقوية القلوب، ولكن هذه حقيقة، حقيقة أن هناك ملائكة يستغفرون للذين آمنوا، وهذا يعني يمثل لنا دور الدعاء، ويتبين أن للدعاء دورا مهما، فليس مثل ما يقال أن الدعاء طقوس دينية، مجرد طقوس دينية، أو أن الدعاء لمجرد تصفية النفس مثلا واستعداد النفس الإنسانية لاستنزال الرحمة، لنزول الرحمة، يعني كأنه قبل أن يدعو لا يستحق أن تنزل عليه الرحمة، فإذا دعا وتوجه إلى الله صفت نفسه فاستحق نزول الرحمة. ليس كذلك، الدعاء له أثر واقعي، والله تعالى يقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، طبعا على أحد المعنيين. وهنا يتبين أن هناك ملائكة الله تعالى خلقهم وهذا شغلهم، يستغفرون للذين آمنوا. الله تعالى إذا أراد أن يغفر للذين آمنوا يغفر، ما يحتاج إلى أن يكون هناك دعاء، ولكن هذا له أثر. نحن لا نعلم ما هو تأثير دعاء الملائكة، كما لا نعلم تأثير الشفاعة. لماذا الله تعالى جعل للناس شفعاء يستشفعون بالرسول وبالأئمة مثلا؟ خب يقدر يعمل بدون شفاعة، مثل ما لا نعلم دور الدعاء لا نعلم دور الشفاعة، ولكن هذا شيء، هذا حقيقة. يستغفرون للذين آمنوا، ثم ينقل دعاءهم، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. أولا بدأوا بذكر ربنا، فهذا ينبه على أنه الدعاء ينبغي أن يتصدر بهذه الكلمة، ندعو ربنا. وأنا لاحظت القرآن لم أجد فيه دعاء مع كثرة الأدعية الواردة في القرآن من الرسل ومن المؤمنين ومن الملائكة، لم أجد دعاء واحدا مصدرا باللهم، مع أنه هو اسم الأعظم بعد الاسم الجلال يعني العلم، كلها مصدرة بكلمة ربنا. في مورد واحد اللي عيسى عليه السلام يدعو ربه لإنزال مائته من السماء، هناك اللهم ربنا، أيضا ربنا موجود، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. ورد اللهم في مثل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، أو قل اللهم فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك، ليس فيها دعاء، ثناء على الله. أما الدعاء ماكو إلا يعني أوله ربنا. لعل الوجه في ذلك أن الإنسان حينما يريد استعطاف ربه واستنزال رحمته يدعوه بهذه الصفة، بصفة أنه رب، لأنه يرى أن من شأن الربوبية أن يسمع الله دعاءه ويستجيب دعاءه، فيريد أن يقول اللهم أنت ربي، فمقتضى الربوبية أن تسمع دعائي وتستجيب لي، كأنه يريد بهذا الكلمة أن يقول ذلك. ثم يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، يعني وسعت رحمتك وعلمك كل شيء، هذا هو المقصود. ولكن هذا التعبير موجود في اللغة العربية أنه وسعه رحمة أو وسعه علما، يقولون مثلا أوسعني حديثا فأوسعته صمتا، هذا من باب المبالغة، يعني كأنه هو كله رحمة وعلم، فوسع الشيء رحمة يعني كأنه هو بذاته رحمة ووسع الشيء، أخذ الشيء كله، أخذ جوانب الشيء كله، وكأنه هو بذاته علم ووسع الشيء كله. لمن يقول وسعت كل شيء رحمة وعلما من باب المبالغة، مثل ما يقولون زيد عدل، من باب المبالغة يعتبر أن الذات المقدسة كله رحمة وكله علم، وأن هذه الذات وهي رحمة وعلم وسع كل شيء، هذا من باب المبالغة. والمقصود أنه وسعت رحمتك كل شيء ووسع علمك كل شيء. ثم هذا التعبير وسعت كل شيء يريد أن يقول بأن المؤمن شيء، وأنت يعني هذه المقدمة، يأتون بمقدمة ثم يقولون فاغفر بالفاء، التفريع بالفاء، وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، يعني المؤمن أيضا شيء. وهذا من أدب الداعي، وهذا موجود في أحد التعقيبات، نقول اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي، اللهم إن لم أكن أهلا أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تسعني، لأنها أن تبلغني وتسعني، لأنها وسعت كل شيء. يعني أنا إن لم أكن إنسانا، إن لم أكن مؤمنا، إن لم أكن مستحقا، فأنا شيء، يعني أقل شيء، أقل ما يصدق علي أنني شيء فقط، مجرد أنني شيء. يعني الإنسان يحتقر نفسه أمام ربه، فلا يدل بنفسه على الله، ولا يقول أنا مؤمن، لأن بعض الناس هكذا يتصورون أنه إذا آمن بالله فالله تعالى يجب أن يستجيب دعاءه. يعني ربما بعض الناس يعترضون على الله أنه إحنا دعوناك ونحن آمنا بك، فلماذا لم تستجب دعاءنا؟ كأن له التطول على الله أن آمن به. لا، المؤمن يجب أن يحتقر نفسه، وهو حقير، مو أنه يحتقر نفسه، حقير، يقول أنا لست لا مؤمن لا إنسان لا أي شيء، أنا شيء فقط، شيء، ورحمتك وسعت كل شيء فلتسعني. وهؤلاء أيضا يقولون الملائكة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهؤلاء أشياء، هؤلاء المؤمنون عبيدك، أشياء، أصلا لا يقول أنهم عبيدك، لا يقول أنهم مؤمنون، لا يقولون أنهم بشر، أشياء، ورحمتك وسعت كل شيء فلتسعهم رحمتك. فهذا يعلمنا يعني كيفية الدعاء، وأن الإنسان لا يدل بنفسه وبإيمانه على الله تعالى. ثم يقولون وسعت كل شيء رحمة وعلما. خب الرحمة واضحة يعني حيث أن رحمتك وسعت كل شيء فالتسع هؤلاء وتغفر له. علما شنو الهدف من ذكر العلم؟ كأنهم أو لعلهم يريدون أن يقولون بأن العلم علم الله تعالى باقتضاء كل شيء، يعني هؤلاء أشياء لهم اقتضاء، أنت حسب علمك ورحمتك، يعني مقتضى علمك ورحمتك أن تؤتي كل شيء كمالها. وهؤلاء لا يصلحون إلا بالغفران، فاغفر لهم، فاغفر للذين بالفاء، أنت وسعتهم رحمة وعلما. رحمة خب ترحمهم، وعلما تعلم ما يصلحهم، ولا يصلحهم إلا المغفرة، لأن كل إنسان له ذنب، فاغفر للذين آمنوا. فهذا التفريع على سعة الرحمة والعلم واضح أنه شنو السبب يعني. ثم يذكرون الصفات التي تستوجب ذلك، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. أول شيء التوبة، وقلنا أن التوبة هي الرجوع إلى الله، ولا يختص بالمذنب طبعا، يشمل حتى الأنبياء والرسل والأئمة كلهم يتوبون إلى الله. والتوبة الرجوع وإن كان بدون ذنب، يعني هو مال إلى غيره فيرجع إليه. فأول شيء على العبد أن يتوب إلى ربه حتى يشمله هذا الدعاء. واتبعوا سبيلك، السبيل طبعا هو المنهج والشرع الذي وضعه الله، فالإنسان الذي لم يتبع منهج الله وشرع الله لا يتوقع أن يشمله هذا الدعاء. مو مجرد أنهم ذكروا أنهم مؤمنين أو تلفظوا بالشهادتين حفظا لدمائهم مثلا كذا، أو سجلوا اسمهم مثلا مسلم مؤمن، تابوا واتبعوا سبيلك، فاتبعوا منهجك واتبعوا شرعك، ومع ذلك هذا يحتاج إلى دعاء وإلى شفاعة. يعني القضية مشكلة، لا يظنن إنسان أنه إذا اتبع السبيل فليس عليه أي بأس. هؤلاء الذين تابوا واتبعوا سبيلك، الملائكة يدعون ربهم أن يغفر لهم، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، يعني احفظهم من عذاب الجحيم. الجحيم النار شديدة التأجج، والملائكة أقرب الناس إلى هذه النار وأعلم الناس بها، وهم يعلمون ما هي هذه النار، ولذلك يهمهم أن يدعوا للمؤمنين أن يحفظهم الله من شر هذه النار. والحمد لله رب